الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فيما يقدم لحضراتكم أنا خالد العبدالله نشرة خبرية مفصلة وأشرعها بالعناوين الرئيسية. اللواء سلامي يؤكد أن إيران هي أول بلد إسلامي يطلق قمرا صناعيا إلى الفضاء. إسقاط طائرة تجسسية أمريكية الصنع في مديرية حرض الحدودية في محافظة حجة شمال غرب اليمن. ووزارة الدفاع الروسية تعلن فتح ممرات إنسانية في عدة مدن أوكرانية بعد وقف إطلاق النار فيها. أهلا بكم وإلى التفاصيل. اعتبر القائد العام لحرس الثورة الإسلامية اللواء حسين سلامي الإطلاق الناجح للقمر الصناعي نور 2 بأنه مؤشر للانتصار في المعركة التكنولوجية ضد الأعداء. وفي مراسم حفل إطلاق القمر الصناعي قال اللواء سلامي إن إيران هي الدولة الإسلامية الأولى التي تطلق قمرا صناعيا إلى الفضاء، وهذا الحدث المهم والإنجاز ليس مجرد عمل تقني، بل تجاوز الإرادات التي أرادت حبسنا في الأرض. وتمكنت القوة الجو فضائية التابعة لحرس الثورة الإسلامية صباح اليوم من وضع القمر الصناعي نور 2 في مدار 500 كيلو متر حول الأرض بنجاح، وذلك بواسطة حمل الأقمار الصناعية قاصد. أسقطت الدفاعات الجوية للجيش واللجان الشعبية في اليمن طائرة تجسسية أمريكية الصنع في أجواء مديرية حرض بمحافظة حجة شمال غرب البلاد. وقال الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع في بيان أن الدفاعات الجوية تمكنت من إسقاط طائرة تجسسية نوع سكان إيجل، وذلك أثناء قيامها بأعمال عدائية صباح اليوم. وكانت الدفاعات الجوية اليمنية أسقطت كذلك في وقت سابق طائرة تجسسية أمريكية من نفس الطراز أثناء قيامها بأعمال عدائية في أجواء مديرية حرض. أعلنت وزارة الدفاع الروسية فتح ممرات إنسانية في مدن كييف وسومي وخاركوف وماريوبول اعتبارا من اليوم بعد أن أكدت وقف إطلاق النار في عدة مدن بأوكرانيا. كما أفادت الدفاع الروسية بأنها تمكنت حتى الآن من إخراج أكثر من 173 ألف شخص من مناطق العملية العسكرية الخاصة في جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك إلى أراضي روسيا، من بينها نحو 45 ألف طفل. إلى ذلك قالت مصادر أوكرانية بسيطرة القوات الروسية على مدينة أزيوم الاستراتيجية الخطوة التي ستقطع طرق إمدادات القوات الأوكرانية في دونباس. ذكر رئيس الوفد الروسي للمفاوضات مع أوكرانيا فلاديمير ميدينسكي أن توقعات موسكو من الجولة الثالثة للعملية التفاوضية لم تتحقق، لكن الاجتماعات تستمر. وقال ميدينسكي بعد اختتام الجولة الثالثة من المفاوضات التي جرت في منطقة بيلو في جيسكايا بوشا في بيلاروسيا: بحثنا اليوم على مدى وقت طويل قضية الممرات الإنسانية التي اتفقنا حولها خلال الاجتماع السابق، والتي لم تعمل على الإطلاق بسبب عدم تنفيذ القوات المسلحة الأوكرانية على الأرض توجيهات قيادتها وإدارتها. ميدانيا تواصل القوات الروسية التقدم نحو العاصمة كييف، حيث قالت وزارة الدفاع الأوكرانية أن القوات الروسية سيطرت على مدينة أربين في شمال غربي كييف، وأن هذه القوات تحاول السيطرة على مدينة بوتشا المجاورة لتعزيز موقعها على حدود العاصمة بعد سيطرتها على مطار جوتسوميل واستهداف مطار فينيتسيا جنوب غرب العاصمة. تفاصيل أوفى في هذا التقرير.
قطعا موازين القوى عندما تتغير تتغير لغة التفاوض، وأعتقد روسيا قبل أسبوعين كانت في حال والآن في حال جديد يعطي لها الأريحية في موضوع التفاوض وفرض الشروط الروسية على الجانب الأوكراني. لكن جانب مهم، هل أوكرانيا مستقلة في موضوع القرار السياسي للتفاوض مع الجانب الروسي باستقلالية، أم هنالك ضغوط تمارس من قبل الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي وعموم حلف الناتو باتجاه الجانب الأوكراني؟ قطعا هنالك ضغوط كبيرة جدا، وبالتالي ليس من السهل أن نتوقع أن يكون هنالك تقارب كبير ما بين الجانب الروسي والجانب الأوكراني. إذا ما نظرنا إلى أصل الأزمة، أصل الأزمة في أوكرانيا هو مصطنع نتيجة الاستفزاز الكبير من قبل الجانب الأوكراني للجانب الروسي، وبدفع من قبل الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي. لذلك وتحديدا أنا برأيي الولايات المتحدة الأمريكية، باعتبار أن الاتحاد الأوروبي أصبح مطمر للنفايات للأزمات السياسية التي تصطنع من قبل الولايات المتحدة الأمريكية ويقوم بدفع ثمنها برأيي الاتحاد الأوروبي، خصوصا في أزمة أفغانستان وأزمة سوريا وأزمة العراق. شاهدنا أن دول الاتحاد الأوروبي هي أكثر الدول تضررا من هذه الأزمات جراء الهجرة الغير شرعية. فبالتالي أنا أعتقد الجانب الأمريكي يريد بالدفع على استمرار هذه الأزمة، خصوصا أنه كان لديه الولايات المتحدة الأمريكية لديها غايتان. الغاية الأولى أنه تطمح على فرض سياسة أمر الواقع وتقرب أسلحة حلف الناتو على الأراضي الروسية. هذه الخطوة برأيي فشلت عندما قررت روسيا المضي بإبعاد هذه الأسلحة عن أراضيها وحدودها من خلال الدخول إلى الأراضي الأوكرانية. لذلك الآن أعتقد الغاية الثانية لدى الولايات المتحدة الأمريكية هو العمل على استنزاف الجيش الروسي وروسيا قدر المستطاع من خلال استمرار الحرب الأوكرانية الروسية.
فجر جيش الاحتلال الصهيوني صباح اليوم منزلا وهدم آخر في بلدة السيلة الحارثية غرب جنين شمال الضفة الغربية المحتلة. وذكرت مصادر محلية أن قوات الاحتلال ترافقها نحو 150 آلية منها جرافات ثقيلة اقتحمت البلدة ودهمت منازل أسرى حركة الجهاد الإسلامي محمد وغيث وعمر جرادات الذين تتهمهم بالمشاركة في قتل مستوطن سابقا. بدوره أكد الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي زياد النخالة أن تفجير الاحتلال لمنازل رجال الحركة بمحافظة جنين لا يهدم إرادة المقاومة لدى الشعب الفلسطيني وأبناء الجهاد الإسلامي ومقاتليه. اعترفت قوات الاحتلال بإصابة جنديين صهيونيين في عملية دهس خلال المواجهات الجارية في بلدة السيرة الحارثية غرب جنين بالضفة الغربية المحتلة، كما تخلل المواجهات عمليات إطلاق نار واستخدام عبوات محلية متفجرة وزجاجات حارقة تصديا لعملية هدم منازل أسرى من عائلة جرادات. وفي وقت سابق أصيب جنديان صهيونيان في عملية طعن نفذها شاب فلسطيني في منطقة سوق القطانين قرب المسجد الأقصى بمدينة القدس المحتلة، فيما استشهد الشاب بعدما أطلق جنود الاحتلال النار عليه. وأخيرا دعت أحزاب وهيئات سودانية للمشاركة اليوم في مظاهرات مليونية المرأة للتوجه إلى القصر الرئاسي وسط العاصمة الخرطوم وباقي مدن البلاد للمطالبة بحكم مدني وفق بيانات منفصلة. وصلنا ختام النشرة العناوين الرئيسية. اللواء سلامي يؤكد أن إيران هي أول بلد إسلامي يطلق قمرا صناعيا إلى الفضاء. إسقاط طائرة تجسسية أمريكية الصنع في مديرية حرض الحدودية في محافظة حجة شمال غرب اليمن. ووزارة الدفاع الروسية تعلن فتح ممرات إنسانية في عدة مدن أوكرانية بعد وقف إطلاق النار فيها. شكرا لكم والسلام عليكم.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. آفاق إنسانية
في الشعر العربي.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام في كل مكان، السلام عليكم. تحية من القلب نبعثها إليكم مضمخة بشذى الأدب وعطر القوافي وعبير الشعر الرسالي الملتزم، الشعر الذي لا يقف مكتوف الأيدي إزاء قضايا أمته ومجتمعه، فيهوم في عالم الخيال والأوهام بعيدا عن الواقع وبمنأى عن هموم أبناء جنسه، بل إنه يدفع صاحبه إلى أن يدلي بدلوه ويشارك بآرائه وتحليلاته ونظراته الثاقبة الذكية في طرح القضايا والظواهر المحيطة به وتقديم الحلول والأطروحات والمقترحات التي تسهم في إنقاذ المجتمع منها والمضي به إلى الأمام بعيدا عن العقبات والعراقيل التي يسعى الشاعر إلى تسليط الأضواء عليها وتحذير المجتمع من عواقبها وعرض سبل تجاوزها في كثير من الأحيان، وهي المهمة التي يطلع بها الشاعر بالدرجة الأولى بفضل الأدوات البيانية والتعبيرية المؤثرة التي يتمتع بها والتي تجعله قادرا على التأثير والتغيير أكثر من أي شريحة مثقفة أخرى. ندعوكم أيها الأحباء وأيها الكرام من محبي الأدب ومتذوقي الشعر إلى متابعتنا عند حلقة أخرى من برنامجكم آفاق إنسانية في الشعر العربي. أيها الأحبة، من بين الظواهر الاجتماعية السلبية التي توقف عندها الشعراء قديما وحديثا ووظفوا قدراتهم التعبيرية والبيانية من أجل تعريتها وتوجيه سهام النقد إليها والكشف عن قبحها ودورها الهدام في إعاقة حركة المجتمع نحو التطور، ظاهرة الجهل وما يشيع في أوساطه من إيمان بالخرافات والخزعبلات والأوهام والظنون الباطلة التي تجعل الفرد والمجتمع يرزحان تحت القيود والأغلال التي تعيق انطلاقة الفرد والمجتمع باتجاه آفاق التطور والتقدم. ولعل الشاعر العربي العباسي أبا تمام يعد من أوائل الشعراء الذين التفتوا إلى هذه الظاهرة وصبوا على المتسببين بها والمكرسين والمروجين لها جام تقريعهم وتسفيههم وإعلان بطلان معتقداتهم التي يستغفلون بها الجهلة والسذج من الناس، فإذا به يعلن وهو في عهد مبكر من الحضارة والعلم بطلان ما يسمى بعلم التنجيم والتنبؤات باعتباره إحدى الخرافات والأوهام التي لا أساس لها من الصحة ولا دليل يدعمها من العلم والشواهد، مستندا في ذلك بالتأكيد إلى التعاليم الإسلامية التي دعت الإنسان إلى التحرر من ربقة الجهل والخرافات والاستناد إلى الأدلة المنطقية والعلمية القائمة على الشواهد الصحيحة المستمدة من الواقع، حيث أعلن النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم بطلان وسفاهة تلكم المعتقدات في مقولته الخالدة كذب المنجمون ولو صدقوا، وتبعه في ذلك الشاعر أبو تمام فأعلن بملء فمه بطلان هذا الوهم الكبير والخرافة التي كانت وما تزال سائدة في مجتمعه قائلا: أين الرواية بل أين النجوم وما صاغوه من زخرف فيها ومن كذبي تخرصا وأحاديثا ملفقة ليست بنبع إذا عدت ولا غربي عجائبا زعموا الأيام مجفلة عنهن في صفر الأصفار أو رجبي، وخوفوا الناس من دهياء مظلمة إذا بدا الكوكب الغربي ذو الذنب، وصيروا الأبرج العليا مرتبة ما كان منقلبا أو غير منقلب، يقضون بالأمر عنها وهي غافلة ما دار في فلك منها وفي قطبي. لو بينت قط أمرا قبل موقعه لم تخفي ما حل بالأوثان والصلب. مستمعينا الكرام، ويرى الشاعر العراقي المعاصر محمد مهدي الجواهري الذي عاش في بيئة سادتها الخرافات والأوهام أن الجهل المولد للإيمان بالخرافات والأوهام والتي نشأنا عليها وأرضعتنا إياها أمهاتنا وآباؤنا لا تنتج إلا جيلا مترددا تسيطر عليه الوساوس والأوهام وتصرفه عن مواجهة المخاطر والتحديات وتجعله خاضعا ذليلا خانعا أمام من لا يريدون الخير به، مشيرا بذلك إلى الخرافات والخزعبلات التي كانت الأمهات يخوفن الأطفال بها غافلات عن أنهن سوف يقدمن بذلك إلى المجتمع جيلا خائفا مترددا متزعزع الثقة بنفسه عاجزا عن مواجهة التحديات والانشغال بقضاياه الكبرى. فلنستمع معا مستمعينا الكرام إلى الشاعر وهو يعرض لنا هذه الظاهرة السلبية. لقد طبق الجهل البلاد وأطبقت على الصمت شبان البلاد جماعا، وإنك لا تدري أنشأ مهذبا تسوق الرزايا أم تسوق رعاعا، ورب رؤوس برزة عششت بها خرافات جهل فاشتكينا صداعا، وساوس لو حققتها لوجدتها من المهدي كانت أذئبا وضباعا، بها نومتنا الأمهات تخوفا وما أيقظتنا الحادثات تباعا. أطيب وأحلى التحيات لكم مستمعينا الكرام، وأنتم برفقة برنامجكم آفاق إنسانية في الشعر العربي المعاصر من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أحبتي، معنا في الاستوديو خبير البرنامج الأستاذ الدكتور سعدي الشحمان. دكتور، السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته وعلى المستمعين الأطيب.
نعم، شكرا دكتور لهذا الحضور الكريم في الاستوديو.
حياكم
الذي إن شاء الله سننتفع منه نحن والمستمعون الكرام دوما طبعا، ونرجو منك أن تكلمنا حول ظاهرة معالجة القضايا الاجتماعية خلال مسيرة الشعر العربي، مع التركيز طبعا في هذه المرة على الشعر الاجتماعي في العصر المملوكي وأبرز أعلامه.
لاحظنا في الحلقات السابقة من البرنامج عند حديثنا عن الشعر الاجتماعي في الشعر العربي أن الشعر العربي كان حافلا دوما بمعالجة الموضوعات والقضايا الاجتماعية، وإذا تقدمنا إلى الأمام حتى نصل إلى عصر الانحطاط أو العصر المملوكي، للاحظنا أن الشعر الاجتماعي بلغ قمته، يعني بلغ قمة نضجه في هذا العصر.
نعم.
بالنظر إلى يعني الحالة السياسية والاجتماعية والاقتصادية المتردية التي بلغها المسلمون في ذلك العصر، وهذه الحالة انسحبت على الشعراء أيضا باعتبارهم يمثلون شريحة من شرائح المجتمع. فبعد أن كان الشعراء كانوا ملتزمين وكانوا مدعومين من قبل الحكام والملوك وأصحاب الوجاهة، نلاحظ أن الشعراء اختلفت حالتهم في هذا العصر في الحقيقة، فأصبحوا يعني يمثلون طبقة من طبقات الشعب المسحوقة والفقيرة، ولم يعني تكن مهنتهم لتدر عليهم بال يعني المورد المالي الكافي الذي يجعلهم يعني مستقلين من الناحية المالية، فلذلك اضطروا في هذا العصر إلى أن يعملوا وإلى من أجل كسب رزقهم.
نعم.
شأنهم في ذلك كشأن بقية شرائح
المجتمع.
ولذلك كان الشاعر في هذا العصر في الحقيقة أكثر التصاقا بالمجتمع وبعامة الناس، وفي هذا العصر قياسا إلى العصور التي سبقت ذلك. فنلاحظ أن من بين الشعراء نجد من بينهم الزجاجين والجزارين أو الحمامين أو الوراقين، يعني كانوا يمتهنون بعض المهن الأخرى التي تجعلهم أكثر احتكاكا بطبقات الشعب المحرومة، وهم أيضا في الحقيقة نفس أنفسهم كانوا يمثلون طبقة من الطبقات المحرومة في المجتمع. ولذلك فإننا لا نعدم في أشعارهم تلك الأشعار التي يعني يسودها النقد الاجتماعي، ويسودها ميل الشاعر إلى تصوير البؤس والمعاناة التي كانوا يعانون منها. ولعل أحد الشعراء وهو شهاب الدين الأعرج يعني يصف لنا الأوضاع التي انتهت إليها الحالة الاجتماعية والسياسية في مصر في ذلك الوقت في قوله، يصور لنا فيها هذه الحالة خير تصوير. يقول في هذه الأبيات: وكيف يروم الرزق في مصر عاقل ومن دونه الأتراك بالسيف والترسي، وقد جمعته القبط من كل وجهة لأنفسهم بالربع والثمن والخمس، فللترك والسلطان ثلث خراجها وللقبط نصف والخلائق في السدس. هناك أيضا شعراء آخرون يعني قد لا يتسع الوقت للحديث عنهم كلهم، لذلك نرجئ الحديث عنهم إلى حلقات البرنامج القادمة.
نتقدم بشكرنا الجزيل دكتور لحضرتك على هذه الإجابة القيمة التي تفضلت بها، ونشكر مستمعينا الكرام أيضا لحسن متابعتهم لهذه الحلقة من آفاق إنسانية في الشعر العربي المعاصر. شكرا لكم دكتور، وشكرا لهذا الحضور.
إن شاء الله نلتقيكم
إن شاء الله في الحلقات المقبلة. مستمعينا الكرام، حتى الملتقى، أطيب التحيات والمنى، وفي أمان الله.
إذاعة طهران تقدم كتاب الله.
مع كتاب الله بحوث في التفسير الموضوعي للقرآن الكريم.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله، وأهلا ومرحبا بكم في لقاء جديد مع برنامج مع كتاب الله. ما زلنا نطرح موضوع السنن التاريخية في القرآن الكريم، ونحن نستضيف في هذا اللقاء سماحة السيد مالك الموسوي أستاذ التفسير، فأهلا ومرحبا به.
الله يبارك فيكم أستاذ معروف.
سماحة السيد، من السنن التاريخية الواردة في القرآن الكريم الجزاء الدنيوي، يعني كما هو معلوم الجزاء الأخروي موجود وقائم، ولكن أيضا يوجد نوع من الجزاء في الدنيا بقدر وعلى قدر. نود هنا أن نتعرف أكثر على الجزاء الدنيوي، وما هي أهداف هذا الجزاء، وكيف طرح القرآن هذا الموضوع من خلال الآية المحكمة.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين. طبعا من طبيعة السنن أنها إذا تتحدى من قبل الناس، من قبل المجتمع، من قبل الفرد أو من قبل المجتمع، باعتبار نحن نتحدث عن السنن التاريخية الاجتماعية، فعندما يتحدى مجتمع من المجتمعات السنة طبعا لابد أن يعاقب.
نعم.
يعني أكو عقوبة سننية دنيوية. طبعا عندما نتحدث عن السنن نتحدث عن الدنيا، يعني العقوبات السننية تكون في الدنيا، والعقوبات الأخروية تكون طبعا في الآخرة. ولهذا نحن أحيانا، يعني في عالم التفسير أحيانا القرآن الكريم يتحدث عن عقوبة سننية، بينما المفسر ينظر إليها كعقوبة أخروية. طبعا هذا الخلط موجود في كتب التفسير، ولهذا انبرى مؤخرا المرجع الشهيد محمد باقر الصدر ليؤكد على السنن التاريخية والعقوبة لهذه السنن. طبعا فرق بين السنة والقانون. السنة ممكن أن تتحدى ولكن على المستوى القصير، يعني لابد أن يعاقب هذا الإنسان، ولكن ليس عقوبة فورية. أما القانون فعقوبته فورية. يعني مثلا الإنسان عندما يتحدى قانون الغليان مثلا، أو يتحدى
قانون مثلا إحراق من قبل النار مثلا،
يعني عندما مجرد ما يضع يده على النار تحترق.
نعم.
أما مخالفة السنن التاريخية لا، العقوبة عقوبة أخرى، قد تطول 70 سنة.
نعم.
أو قد تطول 100 سنة،
يعني قد تعجل وقد تؤجل أيضا.
يعني مثلا الشيوعية عندما تحدت أكبر سنة تاريخية وهي سنة التوحيد.
نعم.
وسنة الدين،
الإيمان.
الإيمان بالله سبحانه وتعالى. صحيح بقيت 10 سنوات، 20 سنة، 40 سنة،
70 سنة،
إلى 70 سنة، بعد ذلك تفتتت وسقطت. نعم. وزالت، حتى كلمة الشيوعية من الدستور الروسي الآن قد أزيلت، يعني الناس لم تعد تطيق حتى هذه الكلمة كومونيست يعني.
نعم.
فإذن هناك تحديات من قبل الناس لهذه السنن. طبعا السنة قد تصبر، يعني نفسها طويل السنة.
نعم.
قد تصبر، لكن لابد أن يسقط هذا المتحدي لهذه السنة التاريخية. وقبل أن يسقط طبعا السنة في عقوباتها تحذر الإنسان. شوف القرآن الكريم يقول في سورة الشورى في الآية 30: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. القرآن الكريم يقول الذنوب والمعاصي تولد عقوبات.
نعم.
وما أصابكم من مصيبة، هذه المصائب لماذا؟ فبما كسبت أيديكم، يعني هنا الباء باء السببية، بسبب ما كسبت أيديكم من الذنوب ومن المعاصي ومن المخالفات للمنهج الرباني الإلهي في الحياة. طبعا هناك مصائب في المال والولد، هناك مصائب كثيرة، نعم تغير نتيجة لذنوب الإنسان. كذلك نرى في سورة الروم في الآية 41 ظهر الفساد في البر والبحر، لماذا؟ بما كسبت أيدي الناس. إذن هاي الباء كذلك هنا باء السببية، يعني هذا الفساد الذي نراه في البر والبحر لماذا؟ بما كسبت أيدي الناس، المعاصي والذنوب والمخالفات للمنهج الإلهي الرباني. لماذا؟ بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. إذن العقوبة السننية بالحقيقة هي تنبيه، هي جرس انذار للأمة من أن تعود إلى رشدها. لكن الأمة التي لا تنتبه إلى هذه الأمور، هذه التحذيرات وهذه العقوبات، طبعا تتمادى في غيها ويظهر الفساد واضحا في البر والبحر. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم ماذا؟ بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون.
نعم أحسنت. طرحتم القضية على مستوى الأمم وعلى مستوى الشعوب، ونحن يصرون أن نبقى في هذا المجال.
نعم.
طرحتم موضوع تحدي الاتحاد السوفيتي لأهم وأخطر سنة تاريخية في مجمل التاريخ، وهي سنة التوحيد وسنة الإيمان بالله سبحانه وتعالى.
نعم.
فبقيت الشيوعية حوالي 70 سنة، وهي مدة قصيرة جدا في التاريخ، ولكنها سقطت وانتهت نهائيا.
نعم.
هناك قوة أخرى الآن تلعب على الساحة.
نعم.
وهي القوة الغربية. نعم. يعني وفي مقدمتها أمريكا. أمريكا أيضا تتحدى الآن سنة تاريخية مهمة، وهي سنة احترام حقوق الآخرين.
نعم.
يعني تتعدى على حقوق الآخرين، تظلم الآخرين، تستضعف الآخرين، وتستثمر أموال الآخرين، وتقوم على أساس الاستكبار.
نعم.
والجبروت والطغوت بشكل عام.
نعم.
نحن الآن نجد أن هناك تقدما كبيرا أيضا على المستوى التقني والمستوى التكنولوجي في الغرب وفي أمريكا.
نعم.
فهنا كما تفضلتم يمكن أن يعجل الجزاء.
نعم.
وعادة مثل هذه القوى تهترئ من الداخل وتسقط من الداخل.
نعم.
فكيف ينبه القرآن الكريم لمثل هذه الظواهر، وكيف يمكن أن نستشف السقوط الأمريكي في المستقبل؟
طبعا يعني باعتراف نفس المفكرين الغربيين أن الآن الحضارة الغربية في تدهور وفي سقوط.
نعم.
طبعا هذا تنبؤ قديم، يعني قبل 50 أكثر من 50 عام كثير من علماء الاجتماع.
مستمعينا الكرام، طابت أوقاتكم بكل خير. نستمع وإياكم الآن إلى كلمة مباشرة للأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله بمناسبة يوم الجريح المقاوم.
يجب أن نبارك للإخوة والأخوات الجرحى في يومهم الذي نلتقي فيه من كل عام، والذي اختير بحق يوم ولادة أبي الفضل العباس عليه السلام ليكون يوما للجريح. هذا اليوم هو يوم لكل جرحى، جرحى المقاومة الإسلامية في لبنان، لكل جريح مقاوم على امتداد الأرض، لكل المضحين والصابرين، ومن الذين هم معنيون بهذه المناسبة ومن عداد هؤلاء الجرحى هو سماحة الإمام القائد السيد الخامنئي دام ظله الشريف، الجريح الذي ما زال يحمل آثار جراحه. أيضا أبارك للإخوة والأخوات الجرحى يومهم وعيدهم هذا. نحن في مثل هذا اليوم من كل عام نجتمع، نحتفل، نلتقي لنعبر عن اعتزازنا بكم، لنحتفي بكم، نحتفل بكم ونعبر عن اعتزازنا بكم، عن اعتزازنا وافتخارنا بجهادكم، بتضحياتكم، بصبركم وتحملكم وثباتكم حتى النهاية. نحتفي ونحتفل لنعبر عن اعترافنا بفضلكم، عن اعترافنا بجميلكم في الزمن الذي يعيش فيه بعض الناس نكران الجميل وكفران النعمة. نحتفي ونحتفل لنشكر الله سبحانه وتعالى في حضرتكم على ما أنعم الله علينا بكم وبسببكم، وما أعطانا بكم وبسببكم من أمن وأمان وسلامة وكرامة وعزة وشرف في هذا البلد وفي هذا الوطن وفي هذه الأرض المباركة. نحتفي ونحتفل لنعبر لكم عن شكرنا لكم، ما دمنا نعترف بفضلكم، بجميلكم، بالنعمة الإلهية المتجسدة بكم. هذا يوم شكر الله سبحانه وتعالى على النعمة، وهو يوم شكركم أنتم، لأنكم أنتم بملء إرادتكم اخترتم هذا الطريق، بملء إرادتكم حضرتم في ساحات وميادين الجهاد والمقاومة، بملء إرادتكم دافعتم عن هذا البلد وعن شعبه وعن عرضه وعن خيراته وعن سيادته وعن استقلاله وعن حريته وعن مقدسات الأمة، ولأنكم أنتم بملء اختياركم ضحيتم وصبرتم وثبتتم وأنجزتم وصنعتم النصر، أنتم وبقية المضحين وفي مقدمهم الشهداء. أيها الإخوة والأخوات الجرحى، أنتم الشهداء الأحياء وأنتم الشهود الصادقون في زمن، كما قلنا قبل قليل، في زمن كفران النعمة ونسيان الفضل، في زمن كفران النعمة ونسيان الفضل. أنتم الشهود الذين تذكرون الناسين والناكرين من خلال وجودكم الحي. عندما ترفعون أيديكم المقطعة، عندما تنظرون إلى العالم، إلى الناس من وراء عيونكم التي أطفئت وهي تحاول أن تدفع ظلام الاحتلال وتصنع نور الحرية، أنتم الشهود الصادقون على تضحيات مسيرة المقاومة الإسلامية منذ 40 عاما، وأنتم الشهود الصادقون على إنجازات وانتصارات المقاومة الإسلامية على مدى 40 عاما، وأنتم اليوم الشهود الصادقون الأحياء على ثبات أبناء هذه المقاومة ورجالها ونسائها وكبارها وصغارها وبيئتها وجمهورها، على أنها ستمضي في طريق الشهداء والجرحى والمضحين، وأنها لن تبدل تبديلا. أنتم الأدلاء على طريق الحق، أنتم الأباة الهداة والسادة القادة إلى سبيل الخلاص، أنتم الذين تقولون للناس صباحا ومساء وفي كل مناسبة إن سبيل خلاصكم وعزتكم وكرامتكم هو في مقاومتكم، فتمسكوا بهذه المقاومة. هذه دائما كانت رسالة الجرحى ورسالة الأسرى المحررين ورسالة الشهداء. أيها الإخوة والأخوات، كان يوم ولادة العباس عليه السلام يومكم، وكان العباس رمزكم وقدوتكم. العباس المجاهد الذي ناضل وقاتل وجرح حتى قطعت يمينه فأكمل الطريق، وقطعت يساره فأكمل الطريق، وأطفئت عينه فأكمل الطريق، وامتلأ جسده بالجراح والسهام، ولم يثنه ذلك عن مواصلة الطريق حتى الشهادة. العباس عليه السلام هو الكفيل، وأنتم كنتم كالعباس، لأن كل عرض من أعراضنا هو زينب، هو سكينة، هو رقية، هو أم كلثوم، هو ليلى، هو رباب في كربلاء. أنتم كنتم الكفيل لأعراضنا، لنسائنا وبناتنا وكراماتنا، وأنتم كنتم حملة راية التي بفضل صبركم لم تسقط، وانتقلت من يد إلى يد، ومن كتف إلى كتف، ومن هامة إلى هامة. من دروس العباس العظيمة وصفاته الكبيرة نفوذ البصيرة. عندما يمتدحه الإمام جعفر الصادق عليه السلام يقول: كان عمنا العباس بن علي نافذ البصيرة صلب الإيمان. وانتبهوا، حكى عن البصيرة نافذ البصيرة قبل ما يقول صلب الإيمان. كان بيقدر يقول صلب الإيمان نافذ البصيرة. كان عمنا العباس بن علي نافذ البصيرة صلب الإيمان، جاهد مع أبي عبد الله وأبلى بلاء حسنا ومضى شهيدا. الإيمان، التقوى، الاستعداد للتضحية، الروح الجهادية، كل هذه أساسيات في شخصية الإنسان المؤمن والمجاهد والمقاوم. ولكن هناك أمر على درجة عالية من الأهمية والخطورة، وهو البصيرة والوعي. عندما يفقد الإنسان الوعي والبصيرة، مع أنه يملك الإيمان والتقوى وروح الجهادية والاستعداد للتضحية، قد يقاتل في المكان الخطأ، قد يقف حيث يجب أن يقعد، أو يقعد حيث يجب أن يقف. ولذلك كان العباس عليه السلام نافذ البصيرة، هذه من أعظم صفات العباس سلام الله عليه، وهي اليوم من أعظم صفات مجاهدي المقاومة وشهداء المقاومة وجرح المقاومة وأسرى المقاومة المحررين وجمهور المقاومة وبيئة المقاومة ومؤيدي المقاومة، لأنهم يعبرون عن هذه البصيرة وعن هذا الوحي. يعني أن تعرف زمانك، أن تعرف بيئتك، أن تعرف بلدك ومنطقتك وما يجري حولك في الإقليم وما يجري حولك في العالم، أن تعرف العدو وأهدافه ومخططاته، أن تعرف الصديق والحليف، أن تعرف من تثق به ومن لا تثق به، من تراهن عليه ومن لا يجوز أن تراهن عليه، أن تعرف التهديدات وأن تعرف الفرص أيضا، أن تعرف أين تقف وأين تقعد ولماذا تقف ولماذا تقعد، أن تكون ثابت القلب وثابت القدم، لا تزيغ ولا تتزحزح، لا تزلك العواصف، لا تميل مع كل ريح ولا تنعق مع كل ناعق. بكلمة مختصرة، أن تعرف الحق، وبالتالي تعرف أهله وتقف مع الحق وتنصر الحق، وأن تعرف الباطل لتخذل الباطل وتبتعد عن أهل الباطل. هذه هي البصيرة، هذا هو الوعي المطلوب، هذا الذي جسده العباس عليه السلام في واقعة كربلاء. ومن كان مثل العباس من أصحاب الحسين عليه السلام من الرجال والنساء. أيها الإخوة والأخوات، ما يجري من حولنا من أحداث يجب أن يقوي وعينا وبصيرتنا وفهمنا للأمور واستنتاجنا للمعادلات وأخذنا للعبر وللدروس. من هنا أدخل إلى مجريات الأحداث التي تشغل بال الناس في هذه المرحلة. أبدأ من أحداث روسيا وأوكرانيا لأقول هي أحداث مهمة جدا لجهة أخذ العبر والدروس. وكما في المرة الماضية أتوقف فقط عند نقاط سريعة لأدخل إلى النقاش اللبناني المحلي. النقطة الأولى، تقول مندوبة الولايات المتحدة الأمريكية في مجلس الأمن الدولي، ما نصه إن أي هجوم على المدنيين هي تخاطب روسيا، إن أي هجوم على المدنيين يعتبر جريمة حرب، ونحن نوثق كل شيء، إنه نحن عم نوثق لكم كل شيء وبعدين بدنا نحاسبكم يا جماعة روسيا على جرائم الحرب التي ترتكبونها. هي تقول هذا لروسيا، لكن ماذا تقول عن مجازر المدنيين التي ارتكبها الأمريكيون في كل حروبهم؟ ما في حرب خاضوها الأمريكان ما فيها هجوم على المدنيين ومجازر وقتل للمدنيين وبشاعات بحق المدنيين والأهداف المدنية، من هيروشيما وناكازاكي والقنبلة النووية التي ما زالت آثارها البيئية والصحية حتى اليوم ما زالت آثارها وتداعيات، إلى العراق والحصار على العراق وتجويع العراق وموت عشرات الآلاف من أطفال العراق نتيجة الحصار، وبعد ذلك الغزو وباعترافهم هم قتلوا عشرات الآلاف من المدنيين العراقيين في أفغانستان، وعشرات الآلاف القتلى من الشهداء من المدنيين الأفغان. لطالما قامت الطائرات الأمريكية بقصف أعراس أفغانية حولوها إلى جنائز، وادعوا بعد ذلك أنها كانت معسكرات تدريب وفيها نسوان وأطفال وكبار سن ومعسكر تدريب. طيب، ماذا عن مجازر الصهاينة في فلسطين منذ أكثر من 70 عاما، والتي والمجازر التي ترتكبها بين الحين والآخر، وجرائم الحرب الصهيونية الإسرائيلية في فلسطين؟ ماذا عن حصار غزة؟ اليوم العالم كله عم يبكي والله أنه في المدينة الأوكرانية الفلانية محاصرة بعد صار لها 4-5 أيام 6 أيام 7 أيام. غزة من سنوات طويلة 15 سنة محاصرة، عالم ساكت. ماذا عن مجازر العدوان السعودي الأمريكي في اليمن وعشرات آلاف الشهداء من المدنيين في اليمن، من أطفال ونساء ورجال وكبار وصغار، وكل آثار المدنية تدمر في اليمن؟ ماذا عن حصار اليمن منذ 7 سنوات، والآن يشتد الحصار في المشتقات النفطية، وشفنا أمس المظاهرات الغاضبة في المدن اليمنية. العالم كله عالم ساكت، لأنه ببساطة ما تواخذوني هول كلهم مش بيض ولا شقر ولا عيونهم زرق، وإن كان فيهم بيض وشقر وعيون زرق يعني ما لا يخلى الأمر يعني، لكن لأن هؤلاء لا ينتمون إلى عالم الرجل الأبيض. أنا بدي أكثر من هيك، حتى من ينتمي إلى عالم الرجل الأبيض عند أمريكا هو مجرد وسيلة وسلعة وأداة وليس له قيمة إنسانية. لما نحكي عن أوكرانيا كمان بنحكي هيك. على كل، إذن انطلاقا من منطق مندوبة الولايات المتحدة الأمريكية، كان يجب اليوم قبل أن تهدد روسيا وغيرها بالمحاكمة
كان يجب عقد عشرات ومئات آلاف جلسات المحاكمة للأمريكيين والبريطانيين وللجيوش الغربية والأوروبية على جرائمها في الجزائر، في ليبيا، في تونس، في أفريقيا، في كل أصقاع العالم، في الهند، في باكستان. إذا واحد بده يفتح هاي الملفات وينطلق من هذه المعايير، يوم بعد يوم يتأكد هذا المعنى. يوم الجمعة الماضي في باكستان في بيشاور، صلاة جمعة، يأتي انتحاري ويفجر نفسه، يقتل عشرات الشهداء ومنهم إمام المسجد وعشرات الجرحى، والعالم كله يسكت. طبيعي بده يسكت، لأن هؤلاء التكفيريين الانتحاريين هم صنيعة CIA، هم صنيعة أمريكا، هم خدم المشروع الأمريكي. يجب أن يسكت العالم، لأن أمريكا وأدوات أمريكا في الأمر في الموضوع. إذن يوم بعد يوم يتأكد أن معايير أمريكا لا تخضع للقيم الإنسانية والقيم الأخلاقية والقانون الدولي والحقوق ومشاكل في مصلحة أمريكا السياسية والاقتصادية وهيمنتها، حيث تقتضي مصلحتها السياسية أن تدين تدين، حيث يقتضي مصلحتها السياسية أن تدعم تدعم. هي في مجازر إسرائيل هي ليس فقط لا تدين، هي تمنع مجلس الأمن أن يدين، تمنع العالم أن يدين، تدافع عن القاتل والجزار وسفاك الدم. هذه حقيقة الولايات المتحدة الأمريكية التي نعرفها، لكن نقول هذا نستفيد من الأحداث. لمن لا يتبين فليتبين، ولمن تبين ليزداد وعيا وبصيرة ووضوحا في الرؤية. أيضا نقطة تانية، كل يوم تقدم شواهد في العالم على أن الثقة بالولايات المتحدة الأمريكية غباء. بدي أحكي هذا الموضوع مشان فوت منه على لبنان. الثقة بالأمريكيين غباء، الثقة بالأمريكيين حماقة، الثقة بالأمريكيين جهل، الثقة بالأمريكيين تفريط بالأمة وبالوطن وبمصالح الناس. هذا يعني الثقة بالأمريكيين. قبل مدة، قبل أشهر، عشنا كلنا، كل العالم شهد بعينه تجربة الولايات المتحدة الأمريكية في أفغانستان، وكيف تخلت وكيف تركت، ومشهد الطيارة والمطار لا يغيب عن بال أحد، والتصريحات التي نقلت عن المسؤولين الأفغان الذين كانوا عملوا لسنوات طويلة مع الأمريكيين. رئيس أفغانستان الهارب يقول: خطأي كان، هذا مين؟ هذا كان عند الأمريكان 100%. الأمريكان بيقولوا ما تقعد مع طالبان ما بيقعد، بس هن بيقعدوا. ما تروح على طهران ما بيروح، يروح على هالبلد بيروح. كان خاضع بالكامل الأمريكان. بيقول: خطأي كان الوثوق بالولايات المتحدة وشركائها الدوليين. هو بيدعي أنه هو كان يقول لهم رأيه، كان يقول لهم أفكاره، ما كان يردوا عليه، ما يعبأوا بآرائه بأفكاره، كانوا بيعتبروا هن اللي بيفكروا صح وهن استراتيجيين وهن اللي عندهم المعطيات وهن اللي بيقدروا النتائج والعواقب، وكانت النتيجة ما شاهدنا في أفغانستان، وتركوا العالم. اليوم في أوكرانيا كل العالم يعرف بأن أمريكا وبريطانيا بشكل خاص وباقي الدول الأوروبية عن جد مساكين، يعني واضح أنه في عدد من الدول الأوروبية ما كان بدون هذا المشكل، مثل ألمانيا مثلا بالدرجة الأولى، ألمانيا إلى حد ما، فرنسا، دول أوروبية أخرى كان عندها إحساس أنه يعني بالعامية حتروح دعوسي بين الجيران، سيضيعون، سيضيع دمهم بين القبائل، مصالحهم هي المهددة بالخطر. أمريكا وبريطانيا معها اللي طلعت من الاتحاد الأوروبي ساءت أوكرانيا ودفعت بها إلى فم التنين. طيب، وطبعا من خلال حساب دقيق، لأنه بايدن أعلن باستراتيجيته أنه أولويته المعركة مع روسيا ومع الصين. مع الصين إلى حسابها وإلى مساراتها، المعركة مع روسيا كيف يعني؟ هو حيعمل حرب عالمية؟ ما حيعمل، ما بيقدر. طيب كان المخطط دفع بأوكرانيا، الزج بأوكرانيا، تعطيل أي إمكانية اتفاق بين أوكرانيا وروسيا ودفعها إلى الحرب. هلأ الشاهد اليوم فيكم بعد مضي هذه الأيام تسمعوا رئيس أوكرانيا، رئيس وزرائها، وزير الخارجية ونائب وزير الخارجية والمستشارين وكلهم، كل يوم فيكم تفتحوا على الفضائيات تسمعوا تصريحاته. شو بيقولوا؟ تركونا نقاتل وحدنا. يعني هن يا كانوا موعودين انه اذا قاتلتم سنقاتل معكم، او كانوا نتيجة ثقتهم بالامريكان كانوا بيتوقعوا انهم اذا قاتلوا سيقاتلون معهم. ولذلك هو اليوم بيعبر عن خيبة امل، بقول تركونا وحدنا نقاتل. هذا رئيس اوكرانيا. بيقولولهم تعوا قاتلوا معنا، بل ما بنقدر. شو منعرض دولنا وشعوبنا للخطر؟ منروح على حرب عالمية مدمرة كرمال أوكرانيا؟ وهون لما أنا قلت حتى الرجل الأبيض ما بيعني لهم شيء، كرمال أوكرانيا وشعب أوكرانيا والرجل الأبيض في أوكرانيا، لا ما جاهزين. قاتلوا لحالكم حبيباتي، نحن ما جاهزين قاتل. ولذلك كل يوم بقول لن نرسل أي جندي أمريكي إلى أوكرانيا، لن نرسل أي طائرة أمريكية إلى أوكرانيا. طيب ما أنت اللي دفشتون، أنت اللي حطيتون بالمصيبة. طبعا مش عم بدعي أنه الأمريكان يقاتلوا، لا، نحن عم ناخد عبرة ودرس للي بيوصوا بالأمريكان وبيراهنوا على الأمريكان. طيب بيقول لهم طيب، هذا رئيس أوكرانيا، طيب اعملوا حظر جوي في سماء أوكرانيا حتى ما تجي الطائرات الروسية وتقصفنا. بيقولوا لهم نعتذر ما بنقدر، لأنه إذا عملنا حظر جوي معناته أي طائرة روسية بدنا نطلع نضربها، يعني صار في حرب، نحن مش جاهزين نروح على الحرب كرمال أوكرانيا. طيب بيقول لهم عملوا حظر كامل للصادرات النفط والغاز. هلا في بعض الدول ما عندها مشكلة، بس في دول بصراحة قالت ما بنقدر نستغني عن الغاز الروسي، وبعده الغاز شغال وعم ينباع وغلي سعره. يعني شوفوا من ميلة عقوبات ومن ميلة عم يضطر يشتري من روسيا غاز بأسعار عالية. هذا مثل، هذا مثل. طيب اعطونا مقاتلات، اعطونا طيران سلاح جو، ما بنقدر لأنه دعطيناكم بشكل مباشر، يعني دخلنا في الحرب. هذه مش عبرة، مش درس هذا. يعني عم بيقولوا له انت حارب، انتوا حاربوا، نحن مش جاهزين نحارب من اجلكم. اقصى شيء بنعمله بنعمل عقوبات، بنعمل حصار، لانه عندنا هدف انه نضعف روسيا. كرمالنا مش كرمالكم بالحقيقه، يعني هي حقيقه الموقف. اليوم لو قدر لاحد، وما بيحتاج هالقد يعني الموضوع، لكن لو قدر لاحد ان يدخل الى قلوب وعقول المسؤولين في اوكرانيا لوجد قمة الشعور بالخذلان والخيبة. ولذلك بلش ينزل عن الشجرة، هلا صار جاهز بده يفاوض، وجاهز يناقش بحياد أوكرانيا، وجاهز يناقش بالمطالب الروسية. ليه هلا بلش يصير جاهز؟ هلا إذا خلوه طبعا، لأنه أدرك جيدا أن من وعده ومن وثق به، من وعده أن يقف إلى جانبه، ومن وثق به، ومن راهن عليه، ومن عول عليه، تركه في منتصف الطريق. هذا عبرة ودرس، هذا واضح، يعني نحن كلياتنا أنا وإنتوا حافظينه بصم من زمان، بس عم نقوله لأنه أيضا شاهد جديد. وأختم في الموضوع الدولي، لأدخل إلى لبنان. السقوط الأخلاقي للغرب، بيحكونا عن الحضارة الغربية والأخلاق والقيم الإنسانية وحقوق الإنسان ومدري شو وحدة طيب هذا مشهد سقوط. شوف كيف عم يتعاطوا مع اللاجئين، لأنه أسود أفريقي له حساب، الآسيوي له حساب، المسلم له حساب. يعني التمييز على أساس الدين، على أساس العرق، على أساس اللون،